بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد. أعطينا مقدمة يسيرة عن اسمه العظيم، واليوم نكمل هذا الاسم. وقلنا لحضراتكم أن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إلى أسماء خاصة وإلى أسماء جامعة. الأسماء الخاصة التي تتنزل على صفة واحدة من صفات الله عز وجل، فالعليم يتنزل على صفة العلم، والسميع على صفة السمع، والبصير على صفة البصر. أما النوع الثاني من الأسماء تسمى بالأسماء الجامعة كالأحد، فنقول هو الأحد في غناه، هو الأحد في قدرته، هو الأحد في قوته. الصمد أيضا من الأسماء الجامعة، أيضا من الأسماء الجامعة العظيم الذي نحن بصدده. وقلنا أن هذا الاسم ذكر عدة مرات في كتاب ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية المسمى بسيدة آية القرآن أو المسمى بآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتختتم تلك الآية بقوله عز وجل ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأيضا في سورة الشورى يقول عز وجل في الآية الرابعة حميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وفي ثنايا سورة الواقعة في موضعين، في الآية 74 وفي الآية 96 يقول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. وفي سورة الحاقة يقول الله عز وجل في الآية 33 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وفي الآية 52 من نفس السورة يقول جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم. شرحنا في اللقاء الماضي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم المذكور في سورة البقرة. واليوم أتكلم عن عظمة الله عز وجل في خلقه. آية الكرسي تتكلم عن عظمة الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كما فصلنا. وعظمة الله عز وجل تتجلى في خلقه وتتجلى في النار في تعذيبه لأهل النار، عافانا الله عز وجل وإياكم من النار ومن مصاحبة أهلها في الدنيا والآخرة. فيقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات آيات عظيمة تتجلى فيها عظمة الله عز وجل في خلق المني وفي خلق الزروع والثمار والفاكهة وفي خلق الماء وفي خلق النار. فيبدأ الله عز وجل متحدثا عن مني الرجال الذي يحملونه في أحشائهم فيقول: أفرأيتم ما تمنون. والمني معروف وهو ما ينزل من الرجال وله هيئة معروفة ويسمى بالماء المهين لأنه مهين الرائحة مهين المنظر ويتكون من ملايين وملايين الحيوانات المنوية. لو أننا أخذنا حيوانا منويا واحدا لا نستطيع أن نراه بالعين المجردة بل لا مد أن نرعاه تحت ما يسمى بالميكروسكوب لنراه، فسوف نجد بقدرة الله تعالى أن هذا الحيوان يتكون من ثلاثة أقسام لا رابع لها. القسم الأول يسمى بالرأس، والقسم الثاني يسمى بالشفرة، والقسم الثالث يسمى بالذيل. القسم الأول وهو الرأس وهو المسؤول عن اختراق البويضة حتى تلقح ويحصل الحمل بإذن الله تعالى. والجزء الثالث وهو الذيل هو الذي يساعد هذا الحيوان على السباحة حتى يخرج من جسد الرجل إلى أن يصل إلى رحم المرأة بإذن الله تعالى. نأتي على الجزء الثاني وهو المسمى بالشفرة. هذه الشفرة الصغيرة جدا التي نقول ما نرى الحيوان المنوي بالميكروسكوب، فما ظنك بجزء من هذا الحيوان المنوي؟ شاء السميع العليم أن تركب فيه كل معلومات الحياة بالنسبة لك. فعندما يصل هذا الحيوان المنوي إلى البويضة وتلقح بإذن الله تبارك وتعالى تنفك هذه الشفرة، وإن شئت فقل تنفرق هذه الشفرة. ولذلك سمى الله عز وجل نفسه برب الفلق، أعوذ برب الفلق، أي أن هذه الشفرة تنفلق انفلاقا بعد انفلاق بعد انفلاق. فيها معلومات عن الطفل، هل سيصبح ذكرا أم أنثى، هل سيصبح غبيا أم ذكيا، هل يصبح طويلا أم قصيرا، موجود في كل شيء. الشفرة موجودة فيها كل حاجة، ماذا نسبة الذكاء، ماذا نسبة الحلاوة، ماذا نسبة القوة، ماذا نسبة الضعف، شكل العظام، شكل الأسنان، العمر، القوة، شكل الشعر، لون الجلد، كل ده موجود في الجزء الثاني من الحيوان المنوي المسمى بالشفرة. فيقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون. الرجل يقضي شهوته ولا يدري ما الذي يحدث، ثم تخبر امرأته بعد مدة من الزمان أن الله عز وجل قدر بينهما الحمل، هي حامل، فيفرح. حتى انت عارف هي حامل، كيف حملت، كيف وصل هذا الحيوان للبويضة، كيف لقحها، ماذا ستحمل، وذلك في الأيام الأولى، هل سيكون ولدا أم بنت، زي كما نقول نحن في مصر، هل سيكون دم خفيف ولا دم تقيل، ذكي ولا غبي، حليوة ولا قبيح، ما لون شعره، وما شكل الشعر، وما نوع الشعر، وما نوع العظام، طويل، قصير، تخين، رفيع، كل هذا موجود في تلك الشفرة. فكيف خلقت هذه الشفرة، وكيف خرجت، وكيف لقحت البويضة، كيف خلقها الله عز وجل في هذا الجسد، لماذا لم تخلق مثلا في طفل عنده 4 سنين 5 سنوات، ولماذا كان الحلم علامة على البلوغ، يقول لك بلغ الحلم فيصبح مكلفا. فالله عز وجل يتحدى الناس جميعا فيقول: أفرأيتم ما تمنون. وهذا مني بين أحشائنا نحن رجال، ولا ندري كيف يخلق ولا كيف خلق، ولو نزل العدد عن عدد معين في الرجل كان عقيما. فيقول: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سبحانه وتعالى هذه الآية تكلم الله عز وجل فيها عن عظمة خلقه، مع أن الماء المهين ده شيء بشع، رائحته سيئة جدا وشكله سيء جدا وشيء حقير جدا، ومع ذلك لو اجتمع الإنس والجن على تخليق دفقة واحدة لا يستطيعون. فيقول تعالى: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون له بعظمتنا في الحقيقة. ثم يربط الله عز وجل بين الأولى والآخرة دائما وأبدا. إذا تكلم الله عز وجل عن بداية الخلق لا بد أن يتكلم عن نهايته. ففي سورة العلق يقول عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب الخلق ده بداية ولا نهاية؟ خلق الإنسان من علق، دي البداية ولا النهاية؟ البداية. أحسنتم. في نفس السورة لابد أن يذكر أنها تقول: وإن إلى ربك الرجعى. عندما يقول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، سورة النجم، دي البداية ولا النهاية يا شباب؟ دي النهاية، لابد أن يذكر معها البداية، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ويذكر النهاية أيضا فيقول عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يربط النهاية بالبداية والبداية بالنهاية. فهنا بدأ تتكلم عن البداية، بداية الخلق، بداية خلق أي إنسان في رحم أمه، يكون بنزول النطفة في رحم تلك المرأة. فيربط معها النهاية ويقول: نحن قدرنا بينكم الموت، لا بد لكل حي من الموت، كما قال الشاعر: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأثنى من دول. نحن قدرنا بينكم الموت، كما قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، كل حي سيموت. وقال عز وجل: كل من عليها فان. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فيربط الله عز وجل النهاية بالبداية، فيقول عز من قائل: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. عندما يموت هذا الجيل يتبعه الله عز وجل بجيل آخر، أين من ولدوا في سنة 1900 ماتوا، أين من ولدوا في سنة 1800 ماتوا، أين من ولدوا في سنة 1700 ماتوا، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. فالذين ولدوا في الستينات أو السبعينات أو الثمانينات أو التسعينات ما زالوا أحياء بعد 20 سنة 30 سنة 50 سنة 100 سنة سوف يموتون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله عز وجل يعيد الأرواح إلى الأجساد في القبور فيحاسبنا، ثم تبلى الأجساد، ثم ينزل ماء من السماء على تلك العظمة الأخيرة الموجودة في العمود الفقري المسمى بعجب الذنب، فتنبت الأجساد مرة أخرى ونعرض على الله عز وجل غدا، وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم يتحدى ربنا عز وجل الناس بشيء آخر فيقول أفرأيتم ما تحرثون الزراعة، ما يقوم به الفلاح في الحقيقة هو أنه يأتي بالبذرة أي ما كانت من بذرة قمح أو أرز أو شعير أو خضروات أو فاكهة، ويتوكل على الله عز وجل ويضعها في الأرض ثم يسقي الأرض بالماء. طب هو عمل ايه؟ ولا حاجة. ما مصير تلك البذرة بعد يوم؟ لا يعلم. ما مصير تلك البذرة بعد شهر؟ لا يعلم. الى ان تظهر النبتة وتبدأ في ان تكبر رويدا 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 الى ان يجمع ثمرتها باذن الله تعالى. لم يزرع ذرة فخرجت عليه قمح، ولم يزرع تمرا فأخرجت له نواة التمر عنبا مثلا. كلا، إنما يقول عز وجل أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه في الحقيقة أم نحن الزارعون له بعظمتنا؟ لو نشاء لجعلناه قبل أن تجمعونه ثمارا، وأنتم في غاية الفرح بجمع ثمار وخضروات الزراعة، رايح يلم محصول الذرة، رايح يلم محصول الأرز، رايح يلم محصول القطن، رمم كذا يلم كذا يعمل كذا، لجعلناه حطاما أي جعلناه محطما، كما فعل الله عز وجل بقصة أصحاب الجنة الواردة في سورة القلم، كما قال عز وجل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، الصريم اللي هو الرماد الأسود، وفي تفسير عن بعض أهل العلم الليل الأسود. تصور لو أنك تعبت تعبا شديدا على مدى عدة أشهر في زراعة قمح، ثم ذهبت لتحصله من حقلك فوجدته خرابا يبابا، ماذا تستطيع أن تفعل؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، جعلناه محطما. وهذا مثال دائما يضربه الله عز وجل بالدنيا، فيقول تبارك وتعالى كما في سورة يونس وكما في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض في النهاية فأصبح هشيما يعني مهشما تذروه الرياح من شدة حقارته وخفته، أي شيء من الريح من الهواء الصغير يدريه يطير في الهواء. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي تتفكهون الفكاهة المرة، الفرح او الفكاهة يكون على نوعين، فكاهة الفرح السعادة او فكاهة الحزن، كما قال عز وجل عن الرجل الثاني من اهل من اصحاب الجنة في سورة الكهف فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. وهذا ما نعبر عنه نحن عندنا في أهل مصر بابتسامة الحزين. هل تفهمون ما أعني شباب ولا إيه؟ إن إنسان مثلا اشترى دراجة لولده مثلا يعني أصيب الولد بمرض وأخبره الأطباء عافانا الله عز وجل وإياكم، فإنه لا يستطيع أن يتحرك بقدميه مرة أخرى، فهو يجلس بيضحك من الخيبة والحسرة ويتكلم الضمجة والله ده أنا كنت جايبك علشان ابني يركبك، دلوقتي ابني أصبح مجنون. هو ده فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، ده أنا صرفت على الأرض كذا وجبت كماوي كذا وجبت تقاوي كذا وعملت كذا وعملت كذا، وهذا غاية فعل. هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ إنا لمغرمون بل نحن محرومون من هذا الفضل الكبير. ثم يتحدث الله عز وجل عن أمر ثالث تتجلى فيه عظمته الكبيرة والتي لا نشعر بها، ألا وهو إنزال الماء من السماء. فيقول عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون. انت كل اللي عليك ان انت تفتح الحنفية تنزل الماء تتوضأ تغتسل تتعامل مع الماء كما تحب، النساء يتعاملن مع الماء مثلا بالنسبة للطعام والشراب والطهي وما إلى ذلك، وما فكر أحدهم في نعمة هذا الماء لو توقف مثلا. ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه كان يأبى أن يأتي إليه أحد بمائه، وكان في بيته بئر، فكان ينزل الدلو إلى البئر ثم يجذب الحبل، فإذا رأى الدلو ممتلئا بالماء قال الحمد لله دائما وأبدا يصنع هذا الصنيع. فقال له ولده يا أبتي ما أكثر ما أراك تصنع هذا. قال يا ولدي نعمة مهجورة، ألم تسمع قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين، للأسف نحن لا نعرف قدر النعمة إلا إذا حرمنا منها. تصور لو أنك في مدينة ما وانقطعت عنها المياه بكاملها، لا فيه مياه معدنية في المحلات ولا في مياه باردة ولا مياه ساخنة ولا في مياه في الخزانات في أعلى البيوت ولا في أي قطرة مية، هذا سنصنع؟ فيقول عز وجل فرأيتم الماء اللي موجود في الأكواب وموجود في الزجاجات وموجود في الثلاجات وموجود في أماكن الحفظ دي، أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء العذب الزلال، كيف وصل إليكم؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، والمزن جمع مزنة وهي السحابة، أم نحن المنزلون له بعظماتنا؟ لو نشاء جعلناه أجاجا إما شديد الملوحة وإما شديد المرارة فلولا تشكرون. ثم يتحدث الله عز وجل عن شيء آخر يظهر عظمته تعالى، فيقول أفرأيتم النار التي تورون. سبق الشاعر إذ يقول وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. هناك نوعان من الشجر الأخضر يا شباب، النوع الأول اسمه المرخ والنوع الثاني اسمه العفار. المرخ ده بيكون بسن مدببة كالقلم، نضعه بالطول في قلبي الشجرة الأخرى المسمى العفار، ثم نقوم بتدليك الأول في الثاني بسرعة شديدة بسرعة شديدة، فيشاء السميع العليم من خلال احتكاك المرخ بالعفار أن تخرج النار، ودي قمة العظمة. الأصل من النار تخرج من الحطب، إذا ألقينا النار على الحطب اشتدت بسرعة، بس الحطب بشجر يابس. فالعظمة في قوله تبارك وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الايه، الشجر الايه يا شباب جزاكم الله خير، الاخضر مش اليابس، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فانتم منه تورون. فاذا انتم منه توقدون فهي معاها كثيرة جدا. هو انت بتطلع الكبريت ازاي؟ مش بعود كبريت من خشب وفي كبريت في الراس وبتحكه معرفش بيه. طب النار دي جات منين؟ ما تعرفش انت كل اللي عايز تطلع البجاز وتشط الكبريت وخلاص. لازم النار تيجي باحتكاك حاجتين زي الولاعة كده مثلا. طب جات ازاي؟ ما تعرفش انت انت عايش وخلاص. من غير تفكر يرجع لك تذكر او تذكر بالتفكر. ودي من صفات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. التذكر في الله تبارك وتعالى يخليك تفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما تفكر يبقى هو بيتذكر. بعد كده تفكر يجيب تفكر تاني. قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عمرك انت لله عليك انا فتحت الحنفية كده توضى وما شاء الله دي مية ساقعة ودي مية سخنة وده وبعدين في مية بقى مع سخان الغاز تولع المية يولع الغاز. طب ايه اللي حصل؟ ايه الاحتجاج اللي حصل عشان تنزل المية سخنة؟ هل جربت مثلا ان تكون هذه نعمة مهجورة؟ اللهم لك الحمد احنا عندنا غاز والحمد لله عندنا مية والحمد لله عندنا مية باردة وعندنا مية سخنة وعندنا مية نشرب. ابدا. فيقول افرأيتم النار التي تورون التي تشعلونها أأنتم أنشأتم شجرتها الخضراء في الحقيقة أم نحن المنشئون؟ نحن خلقنا هذه النار من أجل سببين. السبب الأول أنها تكون تذكرة يعني مذكرة لكم بنار الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. يعني النار اللي موجودة في الدنيا دي كلها بتمثل 1 من 70 من نار جهنم. فعندما ترى النار في البيوت في البوتاجازات مثلا او في التنور وانت رايح تشتري خبز او اذا اطلعت على مصانع الحديد التي يظهر فيها الحديد او رأيت نار مثلا موجودة في الطريق ناس بتشعل النار للتدفئة لابد ان تكون تلك النار سببا في ان تتذكر بها نار جهنم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اذا ضربنا 70,000 ملك في 70,000 زمام ايها الاحباب يكون الناتج ان عدد الملائكة التي تأتي لجر جهنم لعرفات القيامة 4,900,000 ملك. 4,900,000 ملك علشان يأتوا بجهنم فقط. لو تركوها لأكلت الناس جميعا بارهم وفاجرهم. طب لماذا سمى الله عز وجل دركة من دركاتها بالسعير ودركة بفقر ودركة بلظى ودركة بجهنم؟ طب ليه الكلام ده؟ لابد ان احنا نشرحه ان شاء الله جل في وقت اخر. اي الهبة دي اسمها النفحة. اسمع ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في 10 الألبين في الجامع. قال بأبي هو وامي صلى الله عليه وسلم ان جهنم اذا سيق اليها اهلها تلقتهم بعنف فتلفحهم لفحة فما تبقي لحما على عظم إلا جعلته على العرقود. يعني لما حضرتك تلبس قميص مثلا وتفك زرايره يقوم جاي واقع على الأرض مرة واحدة أهو ده بيحصل لأهل النار. أول ما النار تلوخ هو لسه ما دخلش النار ولم يدخل النار بعد انما نفحتهم لفحة فاوقعت كل الجلد الكافي للعظام على العرقوب اللي هو المكان الموجود في القدم اسفل الكعب. احنا عندك العظمة الناتئة عن يمين الكعب عن يمين القدم وشمال جسم الكعب اللي تحتها بقى اسم العرقوب. لا اله الا الله. طب وبعدين؟ وبعد كده يخش النار واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين وبعد كده انها عليهم مؤصدة ويعيشوا بقى في النار. قال الله عز وجل افرأيت ان متعناهم سنين. بقالوا 30 سنة بيظلم في الناس، بقالوا 20 سنة بياكل حقوق الناس، بقالوا 50 سنة بياكل حقوق اليتامى، بقالوا 100 سنة يعارض تحكيم شريعة الملك الحكم الحق. ده ربنا هو العظيم هو اللي حاطط الشريعة دي. لا لا لا، لا شريعة ولا دين ولا اسلام ولا حد يقول لي دين ابدا. افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. صح عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم انه قال يؤتى بانعم اهل الارض من اهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة فقط. هذا الرجل لم ير في الدنيا شرا قط، لم يمرض قط، لم يجد بلاء ولا هما ولا حزنا ابدا. هذا انعم اهل الدنيا ولكن كان كافرا، فعاش على الكفر ومات عليه. فقبل ان يدخل النار يأمر الله عز وجل ملائكته بان يغمسوه في النار غمسة واحدة، يعني يحطوه ويرفعوه. ثم يسأل هل رأيت نعيما قط، هل رأيت خيرا قط، فيقول كلا وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط ابدا ابدا. هو ده معنى قول الحق تبارك وتعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا ما نستخدمه في شتى حياتنا من الطعام والشراب والطهي، والحداد عايز النار عشان كذا، والصائغ عايز النار عشان كذا، ومصانع الحديد والغاز والكهرباء وما الى ذلك. هذا معنى ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. نكمل. طيب انا هقرأ عليكم آية واحدة ونترك الباقي، الا وهي الآية 33 من سورة الحاقة. يتحدث الله عز وجل فيها عن رجل من اهل النار فيقول عز وجل واما من اوتي كتابه بشماله، لان الناس يوم القيامة على 3 أصناف في تلقي الكتاب. منهم من يؤتى كتابه بيمينه وهم الموحدون، جعلنا الله واياكم منهم. الصنف الثاني من يؤتى كتابه بشماله وهم الكافرون، اعاذنا الله واياكم منهم. الصنف الثالث المنافقون الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. فيتحدث الله عز وجل هنا عن رجل من اهل النار فيقول واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه. لا يتمنى ان يطير الكتاب فينزل في شماله، ولا يتمنى ان يحاسب، ولا يتمنى ان يقف بين يدي الله عز وجل، ولا يتمنى ان يسأله ربه تبارك وتعالى فيقول ولم ادر ما حسابيه. وسبحان الله، ان اكره شيء كان له في الدنيا هو الموت، فاليوم في الاخرة في يوم القيامة احب شيء له هو الموت، فيتمنى الموت مع انه كان يكرهه في الدنيا، فيقول يا ليتها كانت القاضية التي تقضي علي، ما اغنى عني مالية الذي كنت ارتكن اليه في الدنيا، هلك عني سلطانية الذي كنت اعتمد عليه في الدنيا. لان الواحد منا اذا ابتعد عن الله عز وجل فانه اما يبحث عن مال واما يبحث عن ولد وعزوة وان يأمر الناس ونهم بمحض السلطان، فضاع وبضاع، فيقول ما أغنى عني مالية، هيدي فلوس لمين؟ هيديها لمين؟ لزمانية الجحيم؟ هيعطيها لله عز وجل؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول الله عز وجل لملائكته خذوه، لسه ما قلناش غلوه، خذوه فقط. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إذا قال الله خذوه ابتدره 70,000 ملك. عندما يقول الله جل الملك خذوه خذوه، يهجم عليه 70,000 ملك، الملك الواحد ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام. فغلوه الأمر الثاني المترتب على الأخذ، يبقى أول شيء خذوه، بعد كده غلوه أي ضعوا الأغلال حول عنقه ويديه وقدميه، اجمعوا يديه إلى عنقه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه. طب هيخش الجحيم ازاي؟ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلك، تدخل الملائكة في جسده سلسلة أولها يدخل من دبره ثم يخرج من فمه، كما قال بعض أهل التفسير ينظم في السلسلة كما ينظم الجراد في السفود. انت عارف لما ربنا يمن عليك ويكرمك كده وتقرر مثلا ان انت تاكل كباب وكفتة، بتروح فين؟ بروح عند الراجل بتاع كباب وكفتة. كيف تجد كباب وكفتة؟ بلاقيها جايب سيخ حديد، السيخ ده اسمه السفود، ويضع الكفتة والكباب داخل هذا السيخ ثم يضع السيخ على النار، اهو ده فاسلكوه، يعني اجعلوا السلسلة تسلك في داخل جسده، تدخل من دبره وتخرج من فمه. قال اهل العلم قال الله عز وجل ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، فالسلسلة 70 ذراع والذراع 70 حلقة، والحلقة الواحدة تكون بمقدار حديد الارض كله. انتم معانا يا شباب؟ يبقى انا بجيب حديد الارض كله، مش حديد الارض اللي موجود في بلد واحدة، لا، ده حديد الارض الموجود في مصر، وحديد الارض الموجود في السودان، وحديد الارض الموجود في ليبيا، وحديد الارض الموجود في افريقيا كلها واستراليا وامريكا واوروبا، حديد الارض كله اذا وزناه في كفة عدل بحلقة واحدة من حلقات النار، من حلقات جهنم. يبقى الحديد ده كله والاطنان والمليارات الاطنان من الحديد ده كله يعمل حلقة، حلقة مع حلقة مع حلقة مع حلقة، 70 حلقة يدينا ذراع، ذراع مع ذراع مع ذراع، 70 ذراع يدينا السلسلة. هو ده معنى قوله تبارك وتعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه كل بليه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم، لم يقدر عظمة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل عن نفر من خلقه وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا السرع اراضين، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. دي عظمة كبيرة جدا، دي عظمة شديدة جدا. ايها الاخوة الاعزاء، ان الساعة تقوم بنفخة مخلوق، عندما يأمر الله عز وجل اسرافيل بان ينفخ في الصور. اسرافيل ده في النهاية خالق ولا مخلوق؟ اسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. عندما يقول تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، اذا كانت القيامة تقوم بنفخة مخلوق فما ظنك بالخالق تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عز وجل عنه أنه قال: إن السماوات السبع في يد الرحمن كالخردلة في كف أحدكم، والسماوات مطويات بيمينه. وصحح البخاري أو ذكر البخاري بسنده أن حبرا من أحبار يهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أما علمت أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والشجر والثرى على أصبع، وسائر المخلوقات على أصبع، ويحركها ويقول أنا الملك؟ كل هذا لم يدر بخلد الكفار، كل هذا لم يدر بخلد أصحاب النار، إنما كان كل همهم في ملذات وفي شهوات وشبهات وفي دفع الحق وفي التكذيب بالحق وفي البعد عن تحكيم الشريعة الملك الحكم الحق. فهذا جزاؤه يوم القيامة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم صديق يشفع فيه، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أيها الكرام، قد ينعت الله عز وجل بعض خلقه بالعظمة، فيقول عز وجل واصفا عرشه الكريم، فيقول مثلا في سورة يونس في الآية 64، معذرة، في الآية في سورة التوبة في الآية رقم 129: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ودائما وأبدا في أكثر من موضع ينعت الله عز وجل فوز أصحاب الجنة بالفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم أو ذلك هو الفوز العظيم. تكلم أيضا عن الكرب الذي أصاب نوحا، فقال: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال عز وجل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقال عن كفر الكفار وجحودهم: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا في يمن القدوم عليه. اللهم إني أسألك لنفسي ولإخواني حسن الأوبة إليك، وصفح عنا يوم الورود عليك، فإنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وأسألك في تلك الليلة المباركة أن ترحم أمي رحمة واسعة، هي وموتانا وموت المسلمين أجمعين. أيها الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من شرح اسم الله تبارك وتعالى العظيم، وموعدنا يوم الثلاثاء القادم مع اسم آخر. شكر الله عز وجل حسن استماعكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. إن أردتم أي سؤال فأنا جاهز، وإن أردتم أن تقترح اسما معينا من أسماء الله نشرحه المرة القادمة فعلى الرحب والسعة. والسلام عليكم ورحمة الله.